الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع. بعد أن ذكرنا أن الأصل في الظنون هو عدم الاعتبار، نريد الآن في مقام الإثبات أن نبحث عن تلك الأدلة التي تخرج بعض الظنون عن هذا الأصل الأولي. والفصل الأول بعد هذا التمهيد خصصه الماتم رحمة الله عليه بحجية الظهور، وينبغي في الابتداء تقديم أمور. الأمر الأول أن الكلام فيما خرج من تحت الأصل الأولي يقع في مقامين، وذلك لأن الخروج من تحت الأصل الأولي إما أن يكون بدليل يقتضي خروج بعض الظنون بعنوانها الخاص، وهذا ما يعبر عنه بالظن الخاص، وأخرى يكون الخروج بدليل على تقدير ثبوته لا يختص بعنوان خاص من العناوين، بل يشمل مطلق الظن. وهذا ما يعبر عنه بماذا؟ بمطلق الظن، ويبحث عنه في ضمن دليل الانسداد. ومقتضى الترتب الطبعي أن نقدم البحث عن المقام الأول على البحث عن المقام الثاني، وذلك لأن إحدى مقدمات دليل الانسداد هو انسداد باب العلم وماذا؟ والعلم. والمقصود من العلم هو الظن الخاص. فالنوبة أو فالدور، نوبة كلمة بهذا المعنى، فالدور يصل إلى دليل الانسداد والظن المطلق بعد الفراغ عن انتفاء الظن الخاص. فلا بد أولا أن نعرف هل انتفى الظن الخاص أم لا، لتصل النوبة أو ليصل الدور إلى دليل الانسداد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في المراد من الظهور. الظهور وصف في الغالب للألفاظ بلحاظ دلالتها على المعنى، لأن دلالة اللفظ على المعنى إما بدون احتمال الخلاف أو مع احتماله، فعلى الأول يسمى اللفظ بلحاظ دلالته نصا، وعلى الثاني فإن كان احتمال الخلاف مكافئا لاحتمال الوفاق فيسمى اللفظ ماذا؟ مجملا. وإن كان مرجوحا فيسمى الراجح ظاهرا. هذا معنى الظهور. الأمر الثالث أن البحث في الظهور طارة ينعقد صغرويا وأخرى ينعقد كبرويا. ويقصد من الأول البحث عن ظهور الألفاظ، وهذا يذكر له علامات من قبيل التبادر وصحة الحمل والاضطراد ونص أهل اللغة وصحة التقسيم وما شابه ذلك. طبعا بعضها صحيح بعضها غير صحيح، نتكلم بشكل عام. وأما البحث الكبروي فينعقد بعد الفراغ عن أصل ثبوت الظهور، فيقع الكلام عن حجيته وصحة الاحتجاج به بين المولى وعبيده. وهذا الفصل معقود للبحث عن الكبرى، لا نبحث هنا عن الصغرى. الأمر الرابع، هناك كلام بينهم في أن الأولى هل هو تقديم البحث عن الظهور أم تقديم البحث عن الصدور. تقريب ذلك أن كل دليل يرد طارة نبحث عنه في مقام الاقتضاء وأخرى في مقام المانعية. في مقام الاقتضاء يوجد حيثيات ثلاث: الأولى جهة الصدور صغرويا وكبرويا، يعني صغرويا الراوي من هو، كبرويا روايته حجة أم لا. والثانية جهة الظهور صغرويا وكبرويا، يعني هذه الرواية في أي شيء ظاهرة هذا صغرويا، كبرويا ظهورها هل هو حجة أم لا. الثالثة حيثية جهة الصدور، هل هذا الكلام الصادر حتما والذي له ظهور معين، هل جيء به لبيان المراد الحقيقي أم أنه وارد في مقام التقية مثلا؟ الجهة الثالثة لم تبحث في الأصول، صحيح؟ فوقع الكلام أنه هل نقدم البحث الصدوري على البحث الظهوري؟ يرى بعض الأعاظم أن ما مشى عليه الشيخ والآخند من تقديم بحث حجية الظهور على بحث حجية خبر الواحد غير صحيح، لأنه لا معنى للبحث عن ظهور كلام لم يثبت ماذا؟ صدوره. أولا ثبت لي أن هذا الكلام صدر عن المعصوم، ثم بعد ذلك نبحث أن هذا الذي صدر حتما في أي شيء ضح. فمقتضى الطبع أن نقدم حجية الخبر على حجية الظهور. واضح هذا الكلام؟ ما رأيكم؟
خاص من رواية
نعم. هذا الكلام وإن كان صحيحا في حد ذاته، لكن بعد ملاحظة أن الظهور يبحث عنه حتى في الموارد المفروغ عن صدورها، فكان له جهة عمومية، حيث نبحث عن ظهور الكتاب وعن ظهور السنة المتواترة. فلما كان له جهة عموم ناسب أن نقدم البحث العام على البحث الخاص. إذا اتضحت هذه الأمور فلنرجع إلى صلب الموضوع. المدعى أن الظهور حجة اقتصر الأخذ لإثبات المحمول للموضوع على دليل واحد، هذا الدليل يتألف من مقدمتين. الأولى بمثابة الصغرى وحاصلها أنه إذا استقرأنا طريقة العقلاء من أهل المحاورة لوجدنا ديدنهم قائم على الأخذ بالظهور بلا فرق بين محاوراتهم العادية وبين فهم العبيد لكلام مواليهم، وهذه السيرة القائمة لا تختص بفئة دون أخرى وبزمان دون آخر، بل ولا بلغة دون أخرى. المقدمة الثانية بمثابة الكبرى وحاصلها أن هذه السيرة المتجذرة والعامة التي هي بمرأة ومسمع من الشارع لو كان لا يرتضيها في فهم بياناته وكلماته لوجب أن يردع عنها ويبين لنا الطريق البديلة ولو ردع وبين لوصل إلينا الردع والبيان بالتواتر لتوفر الدواعي وفقدان الموانع. أما أن دواعي النقل متوفرة، ليش؟ فلأهمية المسألة، لأن غالب أحكام الشارع إن لم نقل كلها وصلت إلينا عن طريق الألفاظ الظاهرة في معان. في حاجة شديدة، دواعي متوفرة. وأما أن الموانع مفقودة فلعدم كون المسألة من المسائل السياسية والمذهبية الخلافية، لكي تستوجب حجب الرادع والبيان، فنستكشف من وجود المقتضي وفقدان المانع أن المولى يرتضي تلك السيرة. واضح الكلام؟ هذا الدليل لا شك أنه يثبت حجية الظهور في الجملة، لكن وقع الكلام في بعض التفصيلات. وأشار الباطن إلى ثلاثة منها. التفصيل الأول ما نسب إلى أبي المعالي الكلباسي، من أن حجية الظهور مقيدة بإفادتها إما للظن الفعلي بالوفاق، وإما بعدم الظن بماذا؟ بالخلاف. تقريب ذلك، لو أن تاجرا أرسل رسالة إلى عميله في السوق وكانت تلك الرسالة ظاهرة في معنى كالإقدام على بيع الذهب الموجود في المخازن. إذن الرسالة ظاهرة في هذا المعنى. فحصل للعميل ظن من خارج هذه الرسالة بما يوافق هذا الظهور، كان يكون الذهب الآن مرتفع السعر، إذا متوقع أن التاجر أن يبيع في هذه الفترة الذهب، هذا نسميه ظن بالوفاق. وأخرى يحصل له ظن بالخلاف، كما لو كان السوق على الارتفاع عنده يحصل ظن بخلاف ما الرسالة ظاهرة فيه، أنه إذا كان سوق الذهب على الارتفاع ما مناسب الآن تبيع. فاشترط المحقق الكلباسي لكي يعمل بالظهور أحد أمرين: إما الظن بالوفاق أو عدم الظن بماذا؟ بالخلاف. يعني قد لا يحصل لك ظن بالوفاق، لا أدري، لكن المهم أن لا يحصل لك ظن بالخلاف. إذا صار واضح. وينبغي أن يعلم هنا أن المقصود من الظن هو الظن الشخصي الفعلي، لا الظن النوعي. إذ أن الظن المستفاد من الظهور هو ظن نوعي، لا يخالفه ظن نوعي. كما أن المقصود من الظن الظن غير المعتبر، لا الظن المعتبر، وإلا لدخل هذا وين؟ في باب تعارض الأمارات، وهو خارج عن بحثنا. يعني لو جاء رسالة شفوية مع واحد ثقة ظاهرة في معنى، وجاءت رسالة أخرى شفوية مع واحد ثقة ظاهرة في معنى مخالف، لا نقصد من الظن بالخلاف هذا المعنى، المقصود من الظن الظن غير معتبر، أيضا حصل لك لكن من غير طريق معتبر. المصنف رحمة الله عليه يبطل هذا التفصيل بكلمة واحدة، وهي أن سيرة العقلاء قائمة على الإطلاق ولا تفرق بين حصول الظن بالوفاق وعدم حصوله وبين حصول الظن بالخلاف وعدمه. وهذا كما ذكرنا مرارا ليس تمسكا بإطلاق السيرة ليقال إن الدليل اللبي لا إطلاق له، بل هذا من التمسك بقيام السيرة على الإطلاق. فلو أن مولى قال لعبده جئني بماء فجاءه بعصير أو بطعام أو لم يأته بشيء فأراد المولى أن يعاقبه فاعتذر عن عدم الامتثال قائلا لم يحصل لي ظن بالوفاق أو حصل لي ظن بالخلاف. لما كان عذره ماذا؟ مقبولا. لا يقبل المولى ولا العقلاء يقبلون هذا العذر، فهذا كاشف على أن السيرة قائمة على الإطلاق. واضح هذا الكلام؟ طبعا أستاذنا الشيخ الوحيد ذهب إلى أنه حجية الظهور مشروطة بعدم الظن بالخلاف. لذا في الرسالة العملية إذا تلاحظ في كتاب الاجتهاد والتقليد في كتاب الطهارة أنه عندما يقول يثبت الاجتهاد أو الأعلمية أو العدالة تثبت بخبر الثقة، يقول بشرط أن لا يحصل ظن بالخلاف. أو مثلا في باب الطهارة عندما يقول تثبت النجاسة بخبر الثقة، يقول بشرط أن لا يحصل ظن بالخلاف. نعم. التفصيل الثاني ما اختاره الميرزا القمي رحمة الله عليه، حيث فصل بين حالتين إحداهما أن يلقى الكلام إلى مقصود بالإفهام ويريد ذلك المقصود بالإفهام أن يتمسك بظهوره، والثانية أن يكون المستظهر غير المقصود بالإفهام. فالآن المولى تحدث مع ابنه بكلام سمعه العبد، ظهور هذا الكلام باعتبار أن العبد ليس هو المقصود بالإفهام، المقصود بالإفهام ماذا؟ الابن. ظهور هذا الكلام بالنسبة للعبد ليس بحجة. فاستدل الميرزا القمي على التفصيل بين المقصود بالإفهام فيكون الظهور حجة له، وبين غيره فلا يكون، بأنه ربما يكون مع الكلام بعض القرائن التي يلتفت إليها المقصود بالإفهام، وتخفى في العادة على غيره. فلا يصح للغير أن يأخذ بظهورها. الماتن هنا أيضا يرد على هذا التفصيل بنفس ما تقدم، والشاهد على قيام السيرة على الإطلاق لو أن شخصا أقر بمال أو حق لفلان، أمام شخص معين وسمعه شخص آخر، فجاء ذلك الآخر وشهد بالإقرار، فإن شهادته مع توفر شروطها تقبل بلا نكير من أحد، مع أنه لم يكن مقصودا بالإفهام. هذا رد المصنف. هنا قد يتساءل شخص أن الظهور إن لم يكن حجة لغير المقصودين بالإفهام فيؤدي ذلك إلى تال فاسد، فإن أكثر أخبار الأحكام خصوصا الواردة في مقام الجواب عن السؤال لها مقصود بالإفهام، فلا تكون حجة لمجتهدي عصرنا. فكيف يستنبط منها الأحكام الشرعية؟ واضح الإشكال؟ ما هو الجواب؟ لا، هذا اتركه إذن إلى الغد، تمرين للبيت. فكروا أن الميرزا القمي ماذا يفعل هنا؟ الميرزا القمي ألا يستنبط أحكام شرعية من الروايات؟ يستنبط مع أنه غير مقصود. لا، تأمل. يقول: فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة. ففي مقابل الجملة، في مقابل التفصيلات، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها، هذه الكبرى، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمراده من كلامه كما هو واضح. بعد أن قال هذا متفق عليه في الجملة بدأ في ذكر التفصيلات. والظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك، يعني فعلا على خلافها قطعا، ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفة الظهورات بأن يقول العبد لمولاه بعدم إفادتها للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف. هذا في مقابل تفصيل الكلباسي. كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمه أو يخصه. ويصح يعمه كما لو قال لمقصود بالإفهام على الرجال أن يصلوا صلاة الجمعة، هذا يعمه. خب، أو كان المقصود بالإفهام رجل فالإمام أعطاه حكم من أحكام حيض وسمعت امرأة، هذه يخصها. ويصح به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه ولو قصد أو ولو قصد عدم أو ولو قصد عدم إفهامه، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه. يعني مرة يقصد عدم إفهامه ومرة لا، هو كان ناظر إلى هذا أصلا ما ملتفت إلى وجود شخص آخر، فضلا إذا لم يكن بصدد إفهامه. هنا ينبغي أن النسخة خطأ، ينبغي أن نضع نقطة ثم نقول ولا فرق، هذا تفصيل الأخباريين يأتي. فإذا هذا السؤال فكروا به إلى الغد إن شاء الله.
لا لا.